نعم طيع. خلقكم من نفس واحدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
جزاك الله خير.
لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى ألا هو العزيز الغفور الغفار. خلقكم من نفس واحدة. بدأ خلق هذه البشرية من نفس واحدة. كل هذه البشرية عبر القرون كلها بدأت بإنسان واحد وهو آدم عليه السلام. وخلق منها في الآية الأخرى وخلق وهنا قال وجعل منها والجعل هنا بمعنى الخلق وجاء ثم جعل منها زوجها وهي حواء أم البشرية. فجميع الناس بنو آدم وبنات آدم. ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. خلق للعباد ثمانية أزواج من الأنعام ثم أنزل لكم من الأنعام. قال العلماء الإنزال هنا المقصود منه إنزال الماء من ظهور الفحول ثم إنزال الأجنة من بطون الأمهات. ثمانية أزواج وفصلها في سورة الأنعام من الظأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه هي الأزواج الثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. ذرية آدم يخلقهم الله في بطون الأمهات. قال تعالى خلقا من بعد خلق. فالإنسان أول أمره في بطن أمه نطفة ثم يخلق الله النطفة علقة ثم يخلق العلقة مضغة كما فصل ذلك في سورة الحج. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وقال في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فهذه الآيات تفسر قوله تعالى خلقا من بعد خلق خلق ثم خلق ثم خلق في ظلمات ثلاث. هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث. ظلمة البطن ثم ظلمة الرحم ثم ظلمة المشيمة. فالإنسان يخلق في هذه الظلمات. فسبحان الخلاق العليم. ذلكم الله ربكم، هذا الذي فعل ذلك، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات، هو ربكم، ذلكم الله ربكم، له الملك، له الملك كله، ملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فهو رب العباد ورب كل شيء، وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فما ذكره من الخلق دليل على ربوبيته وإلهيته، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون، يعني كيف تصرفون عن هذا الحق، كيف تصرفون عن توحيد الله في ربوبيته وإلهيته إلى الشرك به وتعدلون به غيره، تجعلون له ندا، فأنى تصرفون، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تصرفون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن كفرتم بالله وأشركتم به وكفرتم بآياته ورسله فإن الله غني عنكم، لا تضره معصية العاصين ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم أو رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وكثيرا ما يذكر الله هذا المعنى، وأن كفر العباد لا ينقص من غناه شيئا، فهو غني عنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى الكفر من عباده بل يسخطه وينهى عنه، وتوعد من كفر به سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا، إن تشكروا الله على نعمه في خلقكم وما خلق لكم يرضاه لكم، فالله يرضى من عباده الشكر ولا يرضى منهم الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من عدله تعالى وحكمه أنه لا يعذب أحدا بذنب غيره ولا يحمل أحدا ذنب غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، المرجع إلى الله، يعود الناس إلى ربهم أولا بالموت والانتقال من هذه الدنيا، ثم بالبعث والانتقال من دار البرزخ إلى دار القرار، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بأعمالكم خيرها وشرها، ثم يجزيكم، يعني المعنى ثم يجزيكم بها، يخبر العباد بأعمالهم ويجزيهم بها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله خلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إنه عليم بذات الصدور، فأخبر تعالى في هذه الآيات عن عموم ملكه وعن ما يرضيه ويسخطه وعن كمال علمه بأعمال عباده وبكمال حكمته. ومن حكمته أنه لم يخلق هذا الخلق عبثا ولا لعبا، بل خلقهم بالحق وللحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت، فيعمل العاملون في هذه الحياة ويجدون ما قدموا يوم المعاد. إنه عليم بذات الصدور. علم الله محيط بكل شيء، ويعلم ما في النفوس، يعلم ما في صدور العباد من الأفكار والنوايا والخواطر التي ترد على القلوب. وهذا من خفايا الأشياء، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فعلى العباد أن يراقب ربه ويتذكر أن الله مطلع عليه بسمعه وبصره وكمال علمه، فهو يسمع أقوال العباد ويراهم ويعلم ما في نفوسهم. فهذا من أسباب مراقبة الإنسان لربه، أن يتذكر أن الله يسمعه ويراه ويعلم كل شؤونه الظاهرة والخفية. فإذا فكرت فاعلم أن الله يعلم ما تفكر فيه، ما لا تفكر فيه. فالقلوب يرد فيها أمور عجيبة، أمور حسنة وأمور سيئة وأمور عظيمة، والله محيط بها سبحانه وتعالى. نسأله العفو، نسأله العفو والعافية. نعم يا محمد.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البغوي رحمه الله تعالى،
رحمه الله،
قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، ثم جعل منها زوجها يعني حواء، وأنزل لكم من الأنعام، معنى الإنزال ها هنا،
إيش
معنى الإنزال ها هنا؟
نعم.
الإحداث والإنشاء،
كقول الإحداث والإنشاء.
نعم
نعم،
صلى الله عليك. كقوله تعالى: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وقيل إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس، وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام، وقيل وأنزل لكم من الأنعام، جعلها لكم نزلا ورزقا، ثمانية أزواج أصناف، تفسيرها في سورة الأنعام.
تفسيرها؟
نعم
نعم،
صلى الله عليك.
تفسيرها وتفصيلها. نعم،
صلى الله عليك. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما قال الله تعالى: وقد خلقكم أطوارا في ظلمات ثلاث. قال ابن عباس: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء، ربكم له الملك، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، لا إله. نعم،
صلى الله عليك. لا إله إلا هو، فأنا تصرفون عن طريق الحق بعد هذا البيان. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيكون عاما في اللفظ خاصا في المعنى، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يريد بعض العباد وأجراهم
كما قال تعالى إيش الآية؟
صلى الله عليك. كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله.
نعم.
يريد بعض العباد وأجراه قوم على العموم وقالوا لا يرضى لأحد من عباده الكفر. ومعنى الآية
وهذا هو الصحيح، الله لا يرضى الكفر من أي أحد، الكفر مبغوض لله مسخوط لله. وتفسير والقول بأن المراد لا يرضى من عباده المؤمنين تفسير للرضا بالمشيئة. فالله لا يرضى الكفر، لكن قد يريده من بعض العباد بالإرادة الكونية. فالكفر الواقع هو واقع بمشيئة الله وهو غير مرضي. فالمشيئة والإرادة الكونية تعم كل ما هو كائن من محبوب أو مسخوط، من محبوب أو مبغوض أو مرضي أو مسخوط، كله بمشيئة الله. نعم.
صلى الله عليه. ومعنى الآية لا يرضى لعباده أن يكفروا به، يروى ذلك عن قتادة وهو قول السلف، قالوا كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته، وإن تشكروا تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرضه لكم فيثيبكم عليه، قرأ أبو عمرو يرضه لكم ساكنة الهاء.
يرضه يرضه لكم، قرأ أبو عمرو. نعم.
قرأ أبو عمرو ساكنة الهاء
كأنه هكذا يرضه يرضه لكم. نعم.
صلى الله عليك. ويختلسها أهل المدينة وعاصم وحمزة والباقون بالإشباع، ولا تزر وازرة
والباقون
بالإشباع
من القراءة يرضاه لا بلا إشباع، قراءتنا بالضم بلا إشباع يرضاه. نعم.
صلى الله عليك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
أنت
وإذا مس الإنسان أنت
من كثير. طيب. نعم. الله تعالى يذكر هذا المعنى في مواضع، وهو خلق الإنسان أطوارا، ويفصل ذلك في مواضع ويجمله في مواضع، والمقصود الاستدلال به على ربوبيته وألوهيته وعلى قدرته تعالى على البعث. نعم.
صلى الله عليك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله خلقكم من نفس واحدة أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة
وكثرتكم أيضا، خلقكم مع كثرتكم من نفس واحدة، فقوله من نفس واحدة فيها إشعار يعني بالكثرة. هذه آية عظيمة، خلق هذه الأعداد العظيمة الكثيرة من نفس واحدة. فخلق البشرية يشبه النبتة التي تكون حبة واحدة ثم تؤول إلى شيء كثير. نعم.
صلى الله عليك. وهو آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء عليهما السلام، كقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج، وهي المذكورة في سورة الأنعام. ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وقوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي يكون أحدكم أول النطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله: في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن، كذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم. وقوله: ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم، هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك، لا إله إلا هو، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، فأنا تصرفون، أي فكيف تعبدون معه غيره، أين يذهب بعقولكم؟
أين يذهب؟
صلى الله عليك. أين يذهب؟
يذهب.
صلى الله عليك. أين يذهب بعقولكم؟ قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الآية. يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات، كما قال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يحبه ولا يأمر به، وإن تشكروا يرضه لكم، أي يحبه منكم ويزيدكم من فضله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا، بل كل مطالب بأمر نفسه. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور، أي فلا تخفى عليه خافية. انتهى. وإذا مس الإنسان.
لا إله إلا الله. رحمه الله. نعم يا شيخ عبد الله. جزاك الله
خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
صلى الله عليه.
فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أبو داود والترمذي. قال قتاده: ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية.
نعم انتهى.
نعم.
هذا في باب العارية والوديعة، على اليد ما أخذ حتى تؤديه. وهذا عام في العارية والوديعة، بل وفي المسروق يجب على السارق أن يرد ما سرق، وعلى المستعير أن يرد العارية، وعلى الأمين أن يؤدي أمانته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن كان الأخذ بحق فلا إثم فيه ولا حرج، وإن كان الأخذ بغير حق فهو بحسبه. المهم أن على من أخذ شيئا من مال غيره أن يرده إليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث صححه الحاكم، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور قد تقدم، وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه. وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان.
ضامنان.
نعم. وقد تقدم الخلاف في ذلك، وهو صالح للاحتجاج به على التضمين، لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده فالمراد أنه في ضمانها، كما يشعر لفظ على، من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ. وقال المقبلي في المنار: يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين، ولا أراه صريحا، لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد، وإلا فليست بأمينة. ومستخبر عن سر ليلى تركته بعمياء من ليلى بغير يقيني، يقولون خبرنا فأنت أمينها، وما أنا إن خبرتهم بأميني. إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا. وأما الحفظ فمشترك، وهو الذي تفيده على، فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك لا ضمان عليه بعد رواية الحديث انتهى. ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة، وبيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترده وإلا فليست بأمينة يقتضي الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة، فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج الأمين عن كونه أمينا، وهو ممنوع. فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية، ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان. إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجا عن كونه أمينا، كالتلف بأمر لا يطاق دفعه، أو بسبب سهو أو نسيان، أو بآفة سماوية، أو سرقة، أو ضياع بلا تفريط، فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة. وظاهر الحديث يقتضي الضمان، وقد عارضه ما أسلفنا. وقال في ضوء النهار: إن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير التالف، والضمان
إنما يدل على
على وجوب تأدية غير التالف،
على وجوب
تأدية غير التالف،
غير التالف.
نعم والضمان عبارة عن غرامة التالف، انتهى. ولا يخفى أن قوله في الحديث على اليد ما أخذت من المقتضي الذي يتوقف فهم المراد منه على مقدر، وهو إما الضمان أو الحفظ أو التأدية، فيكون معنى الحديث على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت. ولا يصح ها هنا تقدير التأدية، لأنه
صريح،
لأنه قد جعل قوله حتى تؤديه غاية لها، والشيء لا يكون غاية لنفسه. وأما الضمان والحفظ فكل واحد منهما صالح للتقدير، ولا يقدران معا لما تقرر من أن المقتضي لا عموم له، فمن قدر الضمان أوجبه على الوديع والمستعير، ومن قدر الحفظ أوجبه عليهما، ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر. وبهذا تعرف أن قوله إنما يدل الحديث على وجوب التأدية لغير التالف ليس على ما ينبغي. وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأي. انتهى.
يقول العلماء إذا الراوي أفتى بخلاف ما روى فالواجب العمل بما روى لا بما رأى، لأن ما روى هو الدليل، هو الأصل الذي يعول عليه في الحكم. أما رأيه فقد يكون باجتهاد ولوجود معارض عنده. نعم. بعد الشيخ
قال رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. متفق عليه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: حديث صفوان أخرجه أيضا النسائي والحاكم، وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه: بل عارية مؤداه. وفي رواية لأبي داود: إن الأدرع كانت ما بين 30 إلى 40. ورواه البيهقي عن أمية بن صفوان مرسلا، وبين أن الأدرع كانت 80. نعم،
هذه رواية. نعم.
ورواه الحاكم من حديث جابر وذكر أنها 100 درع. وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث. قال ابن حزم: أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية، وقد تقدم في كتاب الوكالة. قوله أغصبا معمول لفعل مقدر، وهو مدخول الهمزة، أي أتأخذها غصبا لا تردها علي؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: بل عارية مضمونة. فمن استدل بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية، أي أن شأن العارية الضمان. ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة، أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان.
وهذا هو مستند من يقول بالتفصيل: إن شرط فيها الضمان وجب، وإلا فليست مضمونة، لأن المسألة فيها ثلاثة مذاهب. بعض أهل العلم يرى أن العارية مضمونة مطلقة، وبعضهم يقول إنها غير مضمونة، والثالث هو ما أفاده هذا الحديث، قال بل عارية مضمونة، فصار هذا صفة مؤسسة لا كاشفة. نعم.
صلى الله عليه. قوله فعرض عليه أن يضمنها فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان، لا على أن مطلق الضياع تفريط، وأنه يوجب الضمان على كل حال لاحتمال أن يكون تلف ذلك البعض وقع فيه تفريط. قوله فزع أي خوف من عدو، وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سهل زوج أم أنس. قوله يقال له المندوب، قيل سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح. قوله وإن وجدناه لبحرا، قال الخطابي إن هي النافية، واللام بمعنى إلا. قال الخطابي إن هي النافية واللام.
ليس هذا بجيد، لو كانت نافية جاء الاستثناء إلا، لكن قال وإن وجدناه إن المخففة بدليل اقتران الفعل أو الخبر باللام. نعم. قال الخطابي،
قال الخطابي إن هي النافية واللام بمعنى إلا.
ما الذي يجعلها؟
أي ما وجدناه إلا بحرا. قال ابن التين هذا مذهب الكوفيين، وعند البصريين أن إن مخففة من الثقيلة واللام زائدة.
هذا هو الله، واللام لام الابتداء التي تقترن بخبر إن. نعم.
قال الأصمعي يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري، أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر، ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري بلفظ فكان بعد ذلك لا يجارى.
نعم.
صلى لك في إضافة.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي في الكلام على غزوة حنين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العارية الضمان.
لا شرط. نعم.
فقال بل عارية مضمونة، فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصف شرعه الله فيها، وأن حكمها الضمان
مطلقا
كما يضمن المغصوب؟ نعم. أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها، ومعناه أني ضامن لك تأديتها وأنها لا تذهب بل أردها إليك بعينها.
هذا ما أشار إليه الشارع. نعم.
هذا مما اختلف فيه الفقهاء، فقال الشافعي وأحمد بالأول وأنها مضمونة بالتلف، وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك، وهو أن العين إن كانت مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كذبه، وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف. وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة، كما قال أبو حنيفة إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر، فلذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب. وما أخذ المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عارية مضمونة، هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردها؟ وهو يحتمل الأمرين، وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه.
هذا كلام القيم كله؟
نعم
نعم، ثلاثة أوجه.
أن قوله مضمونة المراد به المضمونة الأداء. الثاني أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها، فقال لا بل أخذ عارية أؤديها إليك. ولو كان سأله عن تلفها وقال أخاف أن تذهب لناسب أن يقول أنا ضامن لها إن تلفت. الثالث أنه جعل الضمان صفة لها نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمان الأداء. فإن قيل ففي القصة أن بعض الدروع ضاع، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها، فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب. قيل هل عرض عليه أمرا واجبا أو أمرا جائزا مستحبا؟ الأولى فعله، وهو من مكارم الأخلاق والشيم ومن محاسن الشريعة، وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان، ولو كان الضمان واجبا لم يعرضه عليه، بل كان يفي له به ويقول هذا حقك، كما لو كان الذاهب بعينه موجودا، فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله. انتهى.
كانه يرجح أن المراد ضمنها بالأداء، لا ضمنها إن تلفت. ما هو هذا اللي يقول أنها أرجح من ثلاثة أوجه؟
نعم
نعم. بعده
قال لأنه ورد في لفظ آخر بل عارية مؤدة، هذا الوجه الأول.
نعم بعدها.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. رواه أبو داود.
ويمنعون الماعون، ذم الله هذا الصنف من الناس، ذمهم بالرياء وبمنع الماعون، يراؤون ويمنعون الماعون. وهي من صفة الكفار، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فكأن الآية تضمنت صنفي الناس، الكفار والمنافقين. فذمهم بمنع الشيء، بمنع إعارة الشيء الحقير الذي لا يضر بذله للانتفاع به كالدلو والحبل وكذلك مثل الآلة كالمسحات والفأس. قال ابن مسعود نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، رواه أبو داود. قال الشارح الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري، وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالى ويمنعون الماعون أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك. وعن عائشة الماعون الماء والنار والملح. وقيل الماعون الزكاة. قال الشاعر قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل. قال في الكشاف وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة. وأخرج أبو داود والنسائي عن بهيسة بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. وسيأتي حديث بهيسة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات.
يعني كان شيء لأن الناس شركاء في الماء والنار والملح. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال لا تمنع الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال في الحجر والحديد وفي الماء. قالوا فأي الحديد؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قال وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة. وهذا حديث غريب. وروي عن عكرمة أن رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. وروى ابن أبي حاتم أن الماعون العواري. وأصل الماعون من المعن وهو الشيء القليل فسميت
الماعون
من المعن
لا من المنع
من المعن.
يمنعون الماعون ماعون فاعول يجعل ماعون وزنه فاعول من المعن معن فعل تصير الحروف الأصيلة معنا نعم.
قال في القاموس المعن الطويل والقصير والقليل والكثير والهين اليسير.
أضداد.
نعم.
نعم.
وأصل الماعون من المعن وهو الشيء القليل، فسميت الزكاة ماعونا لأنها قليل من كثير.
وكذا 2.5% ما هي بشيء. نعم.
وكذلك الصدقة وغيرها.
أقول تبخل بما هو لله. نعم.
وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد، وهو المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: الماعون المعروف. وفي الحديث: كل معروف صدقة.
انتهى.
صلى الله عليك. هذا كلام ابن كثير في التفسير. وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد إلى آخره.
هذه عبارة ابن كثير.
ابن كثير.
ونقلها هيث الشوكاني.
ختم بها الأقوال
الشوكاني.
نعم.
إيه، لأنها كلمة جامعة، يعني مضمون تصحيح هذه المعاني كلها داخلة. فالماعون يشمل كل ما يستعان به وينتفع به. انتهى الباب.
بقي أحسن الله عليك، بقي حديثان.
نأجلهما غدا إن شاء الله.
صلى الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله،
نعم،
بعد أن ذكر، قال في الصواعق: وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل، لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة بذلك. إلى أن قال: وكما قيل في قوله: ويمنعون الماعون، إنه القدر والفأس والقصعة. فالماعون اسم جامع لجميع ما ينتفع به، فذكر بعض السلف هذا للسائل تمثيلا وتنبيها بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الويل لمن منع هذا، فكيف بمن منع ما الحاجة إليه أعظم؟ وإذا كان العبد يسأل عن شكر الماء البارد، فكيف بما هو أعظم نعيما منه؟
هذا معنى ما ذكره الشيخ الإسلام في المقدمة، يعني طريقة السلف. كثيرا من أقوالهم ترد على هذا الوجه، على وجه التمثيل للشيء. نعم. ناحي عندك يا محمد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
قال الحافظ ابن حجر
رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. الحديث ضعيف، وفيه فوائد، منها: أولا، النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان أو شيء منه، سواء مع صوم النصف الأول أو بدونه، ولكن على تقدير صحته محمول على ابتداء الصيام بعد انتصاف الشهر. فالنهي في حق من لم يصمه فالنهي في حق من لم يصمه
من أوله.
نعم. أو أوله.
من لم يصم أوله.
من لم يصم أو أوله.
نعم.
بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثره.
نعم.
والنهي فيه من جنس النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ومع ذلك فهذا الحديث معارض بمفهوم ذلك الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فمفهومه جواز الصوم قبل ذلك. فمن ضعف الحديث لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. قال الحافظ رحمه الله: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. صلى إليك. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ. الشرح: فيه النهي عن التطوع بصوم يوم السبت مطلقا، أي مفردا أو مع غيره أو صادف عادة، لقوله إلا فيما افترض عليكم. وهذا معارض من وجوه: أولا، صوم النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان. ثانيا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع المطلق حتى يقول القائل لا يفطر. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رابعا، قوله
يعني وفي هذه الحديث كلها، كل هذه الحديث تتضمن صيام السبت، فهو داخل في صيام النبي شعبان، وفي فضل صيام المحرم، وفي فضل صوم يوم وفطر يوم، كلها فيها السبت. نعم.
صلى الله عليه. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. سادسا، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وهو الحديث الآتي في الباب. وكل هذه الأحاديث تتضمن مشروعية صيام يوم السبت مفردا أو مع غيره. ولأجل ذلك حكم العلماء على حديث الباب أنه شاذ أو منسوخ، ومع ذلك ففي متنه نكارة، وهو قوله: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، فإنه يقتضي وجوب أكل شيء ولو لم ينوي الصوم مبالغة في ترك صومه. ومن قال من العلماء إن النهي عن إفراده وتخصيصه لا يستقيم قوله مما تقدم، وأبعد منه قول من قال يحرم التطوع بصوم يوم السبت مطلقا. وبهذا يتبين أن الصواب جواز صوم يوم السبت مطلقا، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي وصححه ابن خزيمة.
المراد بالمشركين اليهود والنصارى، فيوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى. نعم.
صلى الله عليك. وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. في الحديث فوائد منها: أولا، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صوم يومي السبت والأحد، ثانيا استحباب صيامهما مفردين أو مجتمعين، ثالثا الحكمة من صيامهما وهي مخالفة المشركين، لأن السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، كما أن الجمعة عيد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: هدانا الله له وضل الناس عنه، والناس لنا فيه تبع، فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. رابعا أن مخالفة الكفار في أعيادهم السنوية آكد، لأنها عندهم أعظم من عيد الأسبوع. خامسا إطلاق اسم المشركين على اليهود والنصارى. سادسا أن من مقاصد الشرع مخالفة المشركين واليهود والنصارى في هديهم. سابعا أن من شأن العيد الفطرة عند المسلمين وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي الشرح في الحديث على تقدير صحته. فوائد منها: أولا النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان حاجا، وهذا يوافق فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك اليوم، وتركه صلى الله عليه وسلم لصوم يوم عرفة مع ما أخبر من فضله وتكفيره لسنتين يدل على أن السنة للحاج ترك صومه إلا أن يكون الصوم عن هدي التمتع. والحكمة من الفطر في ذلك اليوم أنه أقوى للحاج على مقصود الوقوف من كثرة الذكر والتعرض في الدعاء، وبخاصة إذا كان الوقت حارا. وقيل لأن يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج يوم عيد، ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
عيدنا،
عيدنا أهل الإسلام.
الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، عيدنا، عيدنا أهل الإسلام. أما ما سواه مما يعده الناس عيدا فكلها جاهلية وبدعية. يوم عرفة، نعم، عيد يوم عرفة.
سلامك. ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذا الحديث
ما ويضاف إلى عيد الفطر، يوم الفطر بالنص والإجماع. نعم.
صلى لك. فهذا الحديث مع فعله صلى الله عليه وسلم مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ثانيا أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالفطر في يوم عرفة الأصل أنه مفضول، ولكنه في عرفة أفضل من الصوم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. في الحديثين فوائد منها. أولا
غدا. أقول غدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من كان يخرج الزكاة ناقصة لخطئه في حساب الزكاة؟
لخطئه إيش؟
في حساب الزكاة.
حساب.
نعم.
إذا تنبه يخرج ما نقص، يخرج النقص كالدين الذي على الإنسان لبعض الناس، إذا أخطأ في الحساب يسدد الباقي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يرتدي بعض الناس يرتدي بدلات لأندية رياضية على يقول على الصدر يوجد صليب، فما حكم ذلك؟
أصلا ارتداء ملابس الرياضة ترمز إلى نوع من الأعمال الباطلة. الرياضة المقننة، هذه الرياضة المقننة هي من ضروب التشبه بالكفار ومجاراتهم في عاداتهم مع ما فيها من أنواع الفساد العقلي، تتضمن إنفاق المال بالباطل، وتتضمن تعظيم من لا يجوز تعظيمه من اللاعبين الكفرة، وتتضمن بناء الولاء والموالاة على أساس من الانتماء للنادي والفريق. فكيف إذا كان هذا اللباس عليه صليب يكون أقبح؟ إذن فنقول لبس هذا النوع من اللباس حرام، إذا كان عليه صليب فهو حرام، وإذا لم يكن عليه لا فهو مكروه عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. يا قول السائل أو تقول السائلة: حصل خلاف وسوء معاشرة بيني وبين زوجي، وانتهى الأمر بالانفصال.
بالانفصال؟
نعم.
لا حول.
والزوج قال أنه يريد أن يطلق، ولكن لم يقم بالإجراءات، وهو لا يسأل عن أولاده البتة، إنما يكتفي بإرسال مبلغ بسيط جدا وفقط، فما هي حقوق الزوجة؟ وهل لها أن تقوم بإجراءات الطلاق؟
إجراءات الطلاق من قبل الزوج، سبحان الله، هو الذي عليه أن يكتب الطلاق بيده أو يثبته في المحكمة. وأما مسألة النفقة فهي ما دامت في العدة فلها نفقة الزوجية، وإذا خرج من العدة فلها نفقة الأولاد إذا كانوا عندها، وإذا قصها الزوج فتطالبه، إن شاءت تطالبه بالطرق العادية بالتفاهم أو بالمحاكمة إن لزم الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال الناظم في مدح الأئمة الأربعة: قد ابتغى إلههم خيرا بهم لم يقطع. هل يصح قول ابتغى في حق الله حيث أن معناها في اللغة طلب؟
يعني تأول بمعنى أراد، إذا كان يريد أنه أراد بهم خيرا فالله تعالى، ففي الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. فمن الناس من يريد به، من يريد الله به خيرا ويريد أن يطهر قلبه. ولفظ الابتغاء خطأ، لأنه لم يرد في حق الله إن الله يبتغي كذا، لكن يريد، يعبر عنه باليريد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في فوائد بلوغ المرام وفي فوائد حديث المجامع امرأته في نهار رمضان، ما نصه أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن هذه الثلاثة، بدليل أن النبي صلى الله عليه
وسلم لا تسقط، أن الكفارة لا تسقط إيش؟
بالعجز عن هذه الثلاثة.
نعم.
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بالتمر الذي جيء به. والسؤال: ما توضيح وجه سقوط الكفارة؟
لا، عدم سقوط الكفارة. الحديث يدل على عدم سقوط الكفارة، لا سقوط الكفارة. وتوضيحه مذكور عندك، أنت قلته، أن الرسول لما قال: لا أستطيع، لا أجد، لا كذا، لما جاء له بمكتن فيه تمر قال: خذ هذا فتصدق به. فلو أنها سقطت لم يحتاج إلى أن يعطيه ما يكفر به. فالسؤال: ما وجه عدم السقوط وهو مذكور أنت ذكرته؟ نعم. بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقطع في من جحد العارية؟
إيش؟ هل يقطع
من جحد العارية؟
إيه نعم، هذا فيه خلاف، الصواب أنه يقطع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول من رد الشفاعة وقال: لو جاء الله يشفع ما قبلت؟
نسأل الله العافية. هذا كلام عظيم، وهذا يعبر عن الاستخفاف بالله وعدم المبالاة. وفيه الشفاعة، الله تعالى لا يشفع عند أحد. لما قال الأعرابي: نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، أنكر عليه ذلك وسبح عليه الصلاة والسلام، وقال: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فهذا سؤال افتراضي، الله يهديك أيها السائل، تفترض أشياء أنت تتخيلها، ما يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع الحديد قبل قبضه؟
كل السلع على أصل أنه لا يجوز بيع السلع إلا بعد قبضها، يعني بعد التمكن من التصرف فيها. نعم.
ويقول أحسن الله إليك: ومن فعل ذلك فكيف يعالج العقد، علما أن العقد مع بنك إسلامي؟
يعالجه برد العقد الثاني الطارئ، وتجديد وقبض الحديد وتجديد العقد. نعم. علاجه بقبض الحديد وتجديد العقد. نعم. بعد قبضه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من جامع قبل اغتسال امرأته من الحيض حيث انقطع الدم ولكن لم تغتسل؟
لا يجوز، لأن الله قال: ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، والتطهر معناه الاغتسال. نعم.
ويقول أحسن الله إليك: وما كفارة فعل ذلك؟
كفارتها أن يكفر بنصف دينار، بنصف دينار، لأنه جاء في الحديث: من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه. وفي هذه الحالة يترجح أن يكون الواجب النصف، نصف دينار، لأنه إنما جامعها بعد انقطاع الدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يتجاوز عن الخروق الصغيرة التي تكون في الشراب وهي بحجم ربع ريال؟
إذا لم تكن كثيرة، يعني خرق واحد بهذا المقدار، أرجو أنه يعفى عنه. أما إذا كان الخروق كثيرة فيصبح هذا الشراب وجوده كعدمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص سلبني مبلغا من المال بدون أن أدري، وأراد أن يتحلل من هذا الأمر، فأراد أن يرد المبلغ مع زيادة لأنه أخذ المال منذ عدة سنوات، فهل آخذ منه الزيادة؟
خذ منه الزيادة ما دام أنه بذلها مجانا لا بشرط، ما كان بينكم، هو أخذه بغير حق، فما أدى فهذه الزيادة يعني نوع من الاعتذار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم مقدار نصف دينار بالمكاييل أو النقود؟
الدينار جرامين، 4 جرامات، هو قليل، فنصف الدينار وزن جرامين، فإذا كان الجرام من الذهب يساوي مثلا 100، فنصف الدينار 200، فنصف الدينار، الدينار يكون 400 ونصفه 200، نعم 200 ريال. بعده
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلف الحديث. هل يفهم منه أنه ينبغي للإنسان أن يتصدق صباح كل يوم؟
هذا يختص بالواجب، لأن الوعيد لا يأتي إلا على الواجب. فمن أمسك شيء من الواجب فهو المتوعد بالتلف. والصدقة مشروعة في كل وقت، صباحا ومساء. هذا الوعيد لا يلحق إلا من بخل بالواجب وأمسك الواجب، إما زكاة أو نفقة واجبة كالنفقة على العيال. ولا يدل على وجوب شيء من صدقة التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن بتدبر وتفكر أم حفظ القرآن، مع العلم بأني أجد صعوبة في الحفظ؟
احفظ ما تيسر لك واقرأ ما تيسر لك وتدبر بحسب استطاعتك، وسأل ربك أن يفتح عليك وأن يعينك على حفظ القرآن وعلى تلاوة القرآن وتدبر القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص مريض والدواء الذي يأخذه فيه منوم، فينام ساعات طوال لا يشعر بنفسه، وتفوته صلاة أو صلوات يوميا بسبب ذلك، ولا يتحكم في نفسه ولا يشعر من أثر الدواء بالوقت، فماذا عليه؟
عليه إذا استيقظ أن يقضي الصلوات التي عليه. نعم.
ويقول أحسن الله إليك: وهل هو آثم بذلك مع عدم قدرته على الانتباه؟
ليس آثما، لأنه تعاطى هذا الدواء الذي يحتاج إليه ضروري، ولم يترك الصلاة إلا بعذر النوم، والحمد لله. من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تقضى أذكار الصباح إذا فات وقتها؟
إن قضيت فهو خير، الذكر مشروع في كل وقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم أن المراد بالحد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أي الذنوب والمعاصي، والسؤال: هل يدخل فيها مخالفة من وجبت طاعته شرعا كطاعة الولد لأبيه؟
طاعة الوالد لأبيه بالمعروف واجبة فيما لا يضر الولد، والوالد يحتاج إلى ما طلب به الولد. الوالد إذا طلب من ولده أمرا لا يضره وله فيه منفعة، فوجب على الوالد طاعته، فإذا لم يطعه كان عاصيا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد؟
الفقهاء يقول لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع إلا مع الحاجة، إما تباعد نواحي البلد أو لكثرة يعني الناس. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: قال بعض الناس صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، فهل في هذه الجملة إشكال؟
نعم، نصلي عليه إذا مات. بعده.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: تم عقد النكاح على أم الأولاد منذ يومين، وبعدما انتهينا شعرت بضيق في الصدر ولا أطيق التحدث معها، فما نصيحتكم؟
كلام غريب. تم العقد على أم الأولاد، يعني العقد على الزوجة، عقد على زوجة، هذا يشعر بأنها أم أولاد، يعني زوجة قديمة، فما هذا العقد الطارئ؟ المهم أن السائل لم يبين. إذا كان الأمر كذلك، إنها كانت مطلقة وبانت منك وعقدت عليها عقدا جديدا، فالحمد لله، امضي في طريقك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلتفت لما ورد على قلبك من ضيق الصدر، توكل على الله وامضي في طريقك. وفي هذا العقد الذي يعيد الصلة بينك وبين أم أولادك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: يوجد شباب لا يصلون الفجر على الغالب، ونوقظهم للصلاة فلا يستجيبوا لذلك، وكذلك ننصحهم باستمرار، فهل في هذه الحالة قد برئت ذمتنا؟
إذا فعلتم ما تستطيعون من إيقاظهم وأمرهم ونصيحتهم فالحمد لله، قد أديتم ما عليكم. وأضيف إلى هذا الدعاء لهم بالهداية، وأن يشرح الله صدورهم لإقام الصلاة. قولوا ما قاله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربي أصلح لي في ذريتي، ادعوا ربكم لأولادكم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يشرع صوم شعبان كاملا؟
نعم، شعبان كاملا أو أكثره، قد يقال يعني إلا يوم يومين ثلاثة. لأن الروايات مختلفة، بعضها فيها أن الرسول لم يكن يصوم شهرا كله إلا شعبان غير رمضان، لم يكن يصوم غير شهرا كله غير رمضان إلا شعبان، فظاهر الروايات أنه يصوم أكثره، ربما صامه كله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أحسن كتاب ترشحونه لطالب العلم في السيرة النبوية؟
زاد المعاد في هدي خير العباد. نعم، لابن القيم معروف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط الأعياد البدعية؟
كل عيد لم تدل عليه السنة، كل عيد يفعله الناس سموه عيدا أو لم يسموه عيدا، يعدونه دين يتدينون به، كعيد المولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يفعلونه يتدينون به ويتقربون به إلى الله، يعدونه دين وعبادة، وفيه التشبه بالنصارى في تعظيم مولد المسيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للوالد تعزير ابنه بأكثر من 10 جلدات أم لا يجوز، على تفسير الحد بأنه الذنب؟
لا يجوز أن يعزره بأكثر من 10 جلدات، للحديث الذي أنت تسأل فيما تسأل عن معناه ومدلوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أم تطالب ابنها المتزوج بالمكوث عندها ساعات طويلة وترك زوجته وأولاده لأمور تافهة جدا، فهل يلزمه الاستجابة لها في كل اتصال منها؟
ما يلزم، لأنها تطالبه بما يؤدي إلى التقصير في حق الزوجة. فالبر الذي يؤدي إلى تقصير في حق واجب لا يلزم، ليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: التحقت بالإمام قبل ركوعه بقليل واجتهدت أن أسرع في إكمال الفاتحة قبل أن يرفع من ركوعه، ولكنه رفع سريعا ثم لحقته، فهل هناك بأس؟
لا، إذا كنت مأموما وركع الإمام فاركع ولا تنتظر إكمال الفاتحة، إلا إذا كان شيئا يسيرا ما بقي عليك إلا جملة مثلا. وإذا كنت مسبوقا فكذلك، إذا وصلت الصف فاركع ولا تنشغل بقراءة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المكيل والموزون؟
نعم،
ما الفرق بين المكيل والموزون؟
الموزون ما يقدر بالوزن، والمكيل ما يقدر بالكيل. وعند الفقهاء الحبوب كلها مكيلة، والسوائل كلها مكيلة، والمعادن كلها موزونة، الحديد موزون، والذهب والفضة موزونة، ثم الباقي بحسب العرف. والآن عند الناس هذا اللي يسمى باللتر كيل، والكيلو وزن، البنزين سائل يباع باللتر، وأكثر الأشياء أن تباع بالوزن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في عبارة صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، هم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك ما حكم هذه العبارة؟
هذه العبارة لا أصل لها، هذا تقول على لسان الرسول، هذا تقول على لسان الرسول، كان الرسول هو الذي يقول صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا. الرسول قال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة، هذا الذي جاء عن الرسول. أما صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا فهذا تقول على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يقله، ومن زعم أن الرسول قاله فقد افترى. وأنا تعمدت صرف العبارة، تعمدت صرف العبارة إلى الصلاة عليه ميتا، ما يعني فهمت أنه قول شخص يعني نفسه، لكن تبين من شرعك أنه يقولها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. استوي.
إذا كان مثلا المقصود هم الحث
على، لا الحث بالطرق الشرعية، ما هو بيقول صلوا، هذا حكاية على لسان الرسول. هل الرسول قال صلوا على من؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من طرأ عليه شك في صلاته ثم غلب على ظنه أن الصواب ما هو عليه، فهل يلزمه سجود سهو أو يسلم ويسأل الناس كم صلى؟
لا، ما يحتاج يسأل الناس، يسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فنرجو أنه يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول وحياة الله؟
قسم بحياته، والقسم بصفات الله جائز، كقوله وعزة الله، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الفجوات والفراغ بين المصلين جماعة، ما الحد الجائز منها؟
ما يجوز وجود فرج، لا يجوز إيجاد فرج بين في الصف، يجب التراص، تراص لا يضر لا يضر الناس بعضهم بعضا به، يعني تراص بدون مبالغة، بدون أن يكون في شيء من ذلك تأذي الآخرين. ما جاء التقدير إلا لما جاءت الكورونا فرضت الجهات المختصة تقديرات قد بالغوا فيها، متر متر ونص، كلام فيه مبالغات لا وجه لها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يزيل الشخص الإعجاب بأعماله؟
الحمد لله، إذا أعجب نفسي يحمد الله ويتعوذ بالله من الشيطان، يتذكر أن الله، أن ما حصل لا بحوله ولا بقوته، الحمد لله. يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: هذا ما شاء الله لا يعجب، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من نصيحة حول صلاة الجماعة فقد تساهل بها البعض بعد جائحة كورونا؟
صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فرض عين على كل رجل مكلف قادر، فرض عين، والتخلف عنها حرام، والأدلة على هذا كثيرة. وينبغي للمسلم ألا يتبع هواه، بل عليه أن يعمل بشرع الله. ابن مسعود يقول: وقد كنا لا يتخلف عنها، يعني في عهد الرسول، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا، يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. اقرأوا هذا الأثر العظيم، أثر ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، ولو ترك فإن الله شرع للنبي سنن الهدى، وإنكم إذا صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فاتقوا الله أيها المسلمون، صلوا مع الجماعة، أجيبوا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم العمل في شركة تزيد في ثمن الفاتورة الأصلية عند تأخر الزبون عن السداد؟
لا يجوز العمل فيها، لا يجوز العمل، لأنها ترابي، هذه الزيادة ربا، فلا يجوز العمل معها. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة: أنا أستعمل مانعا للحمل، وهو شريحة توضع في اليد لمنع الحمل من أعراضها استمرار الدورة الشهرية لأكثر من عادتها أو انقطاعها، ولكنها تستمر معي لأكثر من 10 أيام، وأنا أحسب 7 أيام ثم أغتسل وأصلي، فهل صلاتي صحيحة؟
لا، ما دام الدم ما جاري على طبيعته، يعني نفس الدم هو هو، فهو حيض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل استنطاق الأعضاء وشهادتها على صاحبها خاص بالكفار؟
ما يلزم، النصوص الآيات التي وردت سياقها في الكفار. لكن هذا لا يوجب أنها لا تكون إلا للكفار، إنما وردت هي في الآيات في الكفار: نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، كلها في سياق الخبر عن الكفار. ولكن لا نقول إن هذا مختص بهم وأنه لا يكون لبعض المسلمين. إذا كان العاصي المرتكب الكبيرة يدخل النار ويعذب، فما المانع من أن تستشهد عليه جوارحه؟ يعني فنحن لا نثبت ولا ننفي إلا ما قام عليه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إجهاض الجنين قبل 40؟ لأن المرأة تقول: أن عندي 5 أطفال وأكبرهم عمره 8 سنوات وأصغرهم 1.5 سنة، وأنها تريد أن تقوم بتربية أبنائها.
تتوكل على الله وتقبل رزق الله، تتوكل على الله وتقبل رزق الله، والذرية، زيادة الذرية من المقاصد المرضية المحبوبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإجهاض، لا ينبغي الإجهاض، بل عليها أن تصبر وتحتسب وتستعين بالله وتدعو الله أن يصلح لها ما أعطاها من الذرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الليلية في النوم والقيام خلال ليالي رمضان؟
هذا مفصل في الكتب المختصة بأعمال رمضان. كان في العشرين الأولى ينام ويقوم، يخلطها بنوم وقيام، وفي العشر الأخيرة إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه في العشر الأواخر يحيي الليل بالذكر والقيام وقراءة القرآن. اختم خلاص.
سلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من وقع في الشرك الأكبر وتاب توبة نصوحا هل يغفر الله له؟
نعم، التوبة يغفر الله بها كل ذنب كبيرا كان أو صغيرا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. بسم الله.